والثلاثون سنة أبو بكر خلف سنتين، عمر 10 سنوات، عثمان 12 سنة، علي 6 سنوات، مجموحة 30 سنة. ثم انتقلت إلى ملك وملوك. إذن هذه البشرى تناولت أولا الخلفاء الراشدين، ثم هي بعد ذلك عامة إلى يوم الدين، إلى الآن، إلى ما بعد الآن، متى وجد من آمنوا حق الإيمان وعملوا الصالحات إلا واستخلفهم الله في الأرض وسادوا وحكموا. أضرب لكم مثلا حي، لما هبطت أمة الإسلام من علياء سمائها إلى الأرض بسبب كيد اليهود والنصارى والمجوس، واستعمرهم الشرق والغرب، وأيسوا أن يعود لهم دولة أو شام في المستقبل، هبطوا إلى الحضيض. قام عبد العزيز مع جماعة من رجاله وعبدوا الله وآمنوا ووحدوا الله في عبادته وأقبلوا الله في صدق، فاستخلفهم الله وملكهم هذه المملكة. والله العظيم، وعد الله، اسمع ماذا يقول: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، وعدهم بماذا؟ لا يستخلفنهم في الأرض يحكمون ويسودون كما استخلف الذين من قبلهم. بنو إسرائيل دولتهم في فلسطين كانت أعظم دولة، واستخلفهم بعدما كانوا مشردين تائهين، فكانت دولة سليمان دولة عالمية بعد التشريد والهبوط، لكن آمنوا وعملوا الصالحات عادت إليهم دولتهم كما استخلف الذين من قبلهم. هذا أولا. وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضاه لهم، ويصبحون يعبدون الله بالدين الحق الذي هو الإسلام. وتم هذا، والله ما هي إلا 25 سنة، ربع قرن، والإسلام في فارس وعاصمتها وفي بلاد الروم. 25 سنة تم وعد الله، وإلى لا؟ وليمكنن لهم دينهم الذي كان يحارب من كل إنسان ويكفر به كل إنسان، تمكن وأصبح سائدا، وأصبح الناس يعبدون الله به في الشرق والغرب والشمال والجنوب. وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. ما الدين الذي ارتضاه الله لعباده؟ الإسلام، لا اليهودية ولا النصرانية ولا المجوسية ولا البلشفية، ما هناك دين ارتضاه الله لعباده إلا الإسلام فقط، الذي هو إسلام القلوب للرب والوجوه له تعالى. فمن أسلم قلبه لله فأصبح قلبه لا يتقلب لله في طلب رضا الله، وأسلم وجهه لله فلا يقبل بوجهه على صنم ولا حجر ولا إنسان ولا أمله ورجاءه ورحمته وخوفه، أمل كله في الله، ذلك هو المسلم الذي أسلم الشيء أعطاه. أسلم يسلم إذا أعطى الشيء. أسلمت أنت وجهك وقلبك لله بمعنى دخلت في الإسلام. وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يبلغ هذا الدين ما بلغت الشمس، يدخل الماء كل بيت مدر أو وبر. هذا الوعد قائم إلى الآن. والله أيما دولة إسلامية تدخل في الإسلام بحق وصدق وتطبقه، والله لملكها الله الأرض بهذا الوعد. وقد أنجزه، وإلنا أنجز ما وعد. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات بما وعدهم، لا يستخلفنهم في الأرض يخلفون غيرهم يسودون ويحكمون ويعبدون الله ويدعون إلى عبادته كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضاه لهم ألا وهو الإسلام وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. كانوا في المدينة عندما قدم الرسول في العام الأول والثاني لا يمشي أحدهم إلا بسيفه، ما يذهب للتقوط إلا بسيفه، لا ينام إلا وسيفه بين يديه وعند رأسه. المشركون واليهود الكل ضدهم، ومع هذا استجاب الله وبدل الخمنة. أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لينصرن الله هذا الدين، ليتمن الله هذا الدين حتى يخرج رجل من صنعاء إلى عدن لا يخاف إلا الله والذيب على غنمه ولكنكم تستعجلون. لا يبلغن هذا الدين، إن الله لا يتمن هذا الدين حتى يخرج رجل من صنعاء اليمن إلى حضرموت في الجنوب لا يخاف إلا الله والذيب على غنمه. وتحقق هذا أيام عبد العزيز، والله يمشي الرجل في المملكة من المدينة إلى نجد إلى حائل كذا لا يخاف إلا الله والذيب ولا يسلب منه شيء، وعد الله عز وجل. وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا، يعبدونني وحدي، يطيعونني في أمري ونهيي وعلى لسان رسولي في أمري ونهيي، ماذا؟ ولا يشركون بي شيئا من الشرك أو الشراكة، لا ولي ولا نبي ولا ملك مقرب ولا أبدا، بل لا يعبدون إلا الله. ثم قال تعالى اسمعوا هذا وعيد ما هو وعد، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وهذا الذي أصاب المؤمنين بعدما كفروا عبادة الله وتركوها وأضاعوها وأهملوها، فسقوا عن أمر الله وأذلهم الله وفرقهم ومزقهم، والخوف ينتابهم في كل مكان. فهمتم هذا كلام الإلهي؟ اسمعوا الآيات مرة ثانية. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم لا يخرجن، قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون، قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوا تهتدوا. عباد الله، من أطاع الله ورسوله واهتدى اليوم وبعد اليوم، اهتدى إلى ما يسعده، إلى ما يؤمنه، إلى ما يكمله، إلى ما ينزله الجنة دار السلام. طاعة الله بفعل الفرائض، طاعة الرسول بفعل السنن، هذا نتاجها، هذه فوائدها. وإن تطيعوا تهتدوا، وما على الرسول إلا البلاغ المبين، وقد بلغ والله ووصل. ثم جاء الوعد الإلهي، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، وعدهم بماذا؟ لا يستخلفنهم بالدولة والسلطان والحكم، لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك وجحد وأنكر وترك أمر الله فأولئك هم الفاسقون، والعياذ بالله تعالى. فهمتم عن الله هذا كلام؟ هكذا يجب أن يقرأ القرآن في مساجدنا في بيوت ربنا كل يوم طول العام. ما يعيش المسلمون على الجهل، لا يجلسون جلسة كهذه في العام مرة والعياذ بالله. كيف يعلمون؟ والله ما تشاهدون من الظلم والفسق والفجور والكفر والهبوط والسقوط في آدابنا وأخلاقنا والله ما له سبب إلا الجهل بالله وبآياته، أقسم بالله لعلي واهم. الدليل القاطع: أيما قرية أدخلها واسأل من أصلحكم يقولون فلان تجده أعلمهم بالله ولقائه، والله العظيم من أفجركم تجد أجهلهم بالله ولقائه، لا نشك في هذا. إليكم شرح الآيات من الكتاب مرة ثانية، تأملوها مع زيادة. يقول الشارح غفر الله له لكم ورحمه وإياكم معنى الآيات: ما زال السياق الكريم، سياق الآيات وحديث الله في ذكر أحوال المنافقين، فأخبر تعالى عنهم بقوله: وأقسموا بالله جهد أيمانهم، أي أقسموا للرسول صلى الله عليه وسلم مبالغين في ذلك حتى بلغوا غاية الجهد، قائلين: لئن أمرتنا بالخروج إلى الجهاد لنخرجن معكم. وهنا أمر تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول لهم: لا تقسموا، أي ما هناك حاجة إلى الحلف وتأكيده، وإنما هي طاعة منكم معروفة لنا تغنيكم عن الأيمان، أطيعوا، دعوا الأيمان وأطيعوا واستجيبوا. وقوله تعالى: إن الله خبير بما تعملون، تأنيب لهم وتأديب، حيث أخبرهم تعالى بأنه مطلع على أسرارهم وما يقولونه ويعملونه في الخفاء ضد الرسول والمؤمنين. ثم أمر تعالى رسوله أن يقول لهم: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول في كل ما يأمران به وينهيان عنه، فإن تولوا أي تعرضوا عن الطاعة وترفضوها فإنما على الرسول ما حمل من البلاغ والبيان، وعليكم ما حملتم من وجوب الانقياد والطاعة. ومن أخل بواجبه الذي أنيط به فسوف يلقى جزاءه وافيا كاملا عند ربه. وقوله تعالى: وإن تطيعوا تهتدوا، هذه الجملة عظيمة، هذه الجملة عظيمة الشأن، جليلة القدر، جليلة القدر للمؤمنين. وإن تطيعوا تهتدوا، هذه الجملة عظيمة الشأن، جليلة القدر لمن؟ للمؤمنين. أن يحلف بالله، نعم، هذه الجملة عظيمة الشأن، جليلة القدر للمؤمن، يحلف بالله ولا يحنف على أن من أطاع رسول الله في أمره ونهيه لن يضل أبدا ولن يشقى، فالهداية إلى كل خير كاملة في طاعة الله، في طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. مرة ثانية قوله تعالى: وإن تطيعوه، من هو هذا؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن تطيعوه تهتدوا، هذه الجملة عظيمة الشان، جليلة القدر للمؤمن أن يحلف بالله ولا يحنف على أن من أطاع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمره ونهيه لن يضل أبدا ولن يشقى، فالهداية إلى كل إلى خير، خير كامن في طاعة الله، في طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الهداية إلى كل خير كامنة موجودة فيما في طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن تطيعوا تهتدوا، قلها وتغنى بها إلى يوم القيامة، من أطاع رسول الله والله اهتدى إلى كل خير، ومن عصى رسول الله شقي وخرج عن كل خير. وقوله تعالى: وما على الرسول إلا البلاغ المبين، أي ليس على الرسول هداية القلوب، ليس على الرسول هداية القلوب، وإنما عليه البلاغ المبين لا غير. فلا تلحق الرسول تبعة من عصى فضل وهلك، فلا تلحق الرسول صلى الله عليه وسلم تبعات من عصى فضل وهلك أبدا. الرسول بريء من هذا. وقوله تعالى في الآية: وعد الله الذين آمنوا منكم، أي صدقوا الله ورسوله وعملوا الصالحات فأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، وعدهم بأن يستخلفهم في الأرض، أي يجعلهم خلفاء حاكمين في أهلها سائدين سكانها استخلافا كاستخلاف الذين من قبلهم من بني إسرائيل، حيث أجلى الكنعانيين والعمالقة من أرض القدس وورثها بني إسرائيل على عهد داود وسليمان. ويقول تعالى: وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وهو الإسلام، فيظهره على الدين كله ويحفظه من التغيير والتبديل والزوال إلى قرب الساعة. وصدق الله. وقوله تعالى: ليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، إذ نزلت هذه الآية والمسلمون خائفون بالمدينة، لا يقدر أحدهم أن ينام وسيفه بعيد عنه من شدة الخوف من الكافرين والمنافقين وتألب الأحزاب عليهم. ولقد أنجز تعالى لهم ما وعدهم، فاستخلفهم وأمكن لهم وبدلهم بعد خوفهم أمنا، فلله الحمد والمنة. وقوله تعالى: يعبدونني لا يشركون بي شيئا، هذا ثناء عليهم وتعليل لما وهبهم وأعطاهم، يعبدونه لا يشركون به شيئا، وقد فعلوا وما زالت بقاياهم من الصالحين إلى اليوم يعبدون الله وحده ولا يشركون به شيئا. اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم واحشرنا في زمرتهم. وقوله تعالى: ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون، وعيد وتهديد لمن كفر بعد ذلك الإنعام العظيم والعطاء الجزيل، فأولئك هم الفاسقون عن أمر الله، الخارجون عن طاعته، المستوجبون لعذاب الله ونقمته، عياذا بالله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأصاب هذا المسلمين. والآن مع هداية الآيات.
بسم الله والحمد لله. من هداية هذه الآيات: أولا، مشروعية الإقسام بالله تعالى وحرمة الحلف بغيره تعالى.
في الآية هداية، وهي مشروعية الإقسام بالله، مأذون لنا أن نحلف بالله، لكن يجب أن نكون صادقين في حلفنا. أذن الله لنا أن نحلف به ونقسم به على شرط أن لا نكون كاذبين، فمن حلف كاذبا انغمس في الإثم ثم في جهنم والعياذ بالله.
حرمة الحلف بغيره.
ثانيا، حرمة الحلف بغير الله، ما دام أذن في الحلف به حرم ونهى الحلف بغيره. ولهذا الرسول على المنبر يقول: ألا إن الله ورسوله ينهيانكم عن الحلف بغير الله، فمن كان حالف الحلف بالله أو ليصمت.
ثانيا، عدم الثقة في المنافقين لخلوهم من موجب الصدق في القول والعمل وهو الإيمان.
ثانيا، من هداية الآيات التي تدارسناها هداية، وهي عدم الثقة في المنافقين. يجب أن لا نثق في المنافق إن قال، لأنه يقول بلسانه وهو عازم على العمل بخلاف بقلبه. المنافق الذي يظهر الإسلام وقلبه فارغ من الإيمان، ما آمن بالله ولا برسوله ولا بكتاب الله ولا بلقائه، ويتظاهر بالإيمان ليعيش مع المسلمين آمن على بدنه وماله، هذا المنافق إذا عرف لا يوثق فيه، الثقة فيه ممنوعة، لا يصدق في شيء. نعم.
ثالثا، طاعة رسول الله موجبة للهداية لما فيه من سعادة الدارين، ومعصيته موجبة للضلال والخسران.
من هداية هذه الآيات كما عليتم طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأمر والنهي موجبة لسعادة الدنيا والآخرة، ومعصيته وعدم طاعته موجبة أيضا للخسران في الدنيا والآخرة. أما قال وإن تطيعوا تهتدوا، هذا خبر وإلا لا؟ من أطاع رسول الله اهتدى، ومن عصى وضل وغوي وهلك. نعم.
رابعا صدق وعد الله تعالى لأهل الإيمان وصالح الأعمال من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
صدق وعد الله تعالى في قوله وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم، أنجز لهم ما وعدهم إلا لا؟ حكموا وسادوا في الشرق والغرب، وانتشرت دعوة الله عز وجل، وزال ذلك الخوف وذاك الاضطراب الذي كان في أول الأمر. هذا وعد الله عز وجل أنجزه. مع العلم والله العظيم لو أن أهل دولة من دول المسلمين في الشرق أو الغرب تظهر مظهر الصدق والوفاء وتعبد الله وتعبد وتدعو إليه، إلا إذا غزت نصرها الله عز وجل ونشرت الإسلام ومكن لها. نعم.
خامسا وجوب الشكر على النعم بعبادة الله تعالى وحده بما شرع من أنواع العبادات.
وجوب الشكر لله تعالى على أنه خلقنا ورزقنا وخلق الحياة كلها من أجلنا، وعلى أنه أرسل رسوله إلينا وأنزل كتابه علينا وهدانا إلى دينه وصراط المستقيم. إن لم نشكر هذه النعمة تسلب منا والعياذ بالله. فيجب علينا أن نشكر الله بعبادته وطاعته وطاعة رسوله، وإلا تسلب كما حصل. نعم سلبت.
أخيرا الوعيد الشديد لمن أنعم الله عليه بنعمة أمن ورخاء وسيادة وكرامة فكفر تلك النعم ولم يشكرها فعرضها للزوال.
هذه التي يجب أن نذكرها. نبدأ أولا بالحاضر، أما كنا مستعمرين لفرنسا وإيطاليا وأسبانيا وبريطانيا وبلجيكا وهولندا وإلا لا؟ كنا مستعمرين، نصرنا الله عز وجل بدعوة الإسلام وعدنا واستقللنا، لما نعرض عن تطبيق شرع الله؟ لما نكفر تلك النعمة فتوضاع الصلاة بيننا وتمنع الزكاة ولا يؤمر بمعروف ولا ينهى عن منكر و معنى هذا أننا ما شكرنا النعمة، والله لا تسلب. إما أن نشكر وإما تسلب، ذي سنة الله في الخلق ولو بعد 1000 سنة. ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.
وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير. يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات، من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء 3 عورات لكم، ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن، طوافون عليكم بعضكم على بعض، كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم، كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم. والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة، وأن يستعففن خير لهن، والله سميع عليم.
معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. هذا الأمر موجه إلى من يرحمكم الله، والله إلينا، إلى كل مؤمن ومؤمنة. هذا الأمر بما أمرنا؟ بأن نقيم الصلاة فنؤديها على الوجه المطلوب في أوقاتها المحددة لها، ونؤتي الزكاة لأهلها ولا نبخل بها، ونطيع الرسول في سننه وما يطلب منا أن نفعله ونتركه، ذلك من أجل أن نرحم كي ترحموا في الدنيا والآخرة. هل لو أقام امرؤ الصلاة وآتى الزكاة وأطاع الله ورسوله يعذب في الدنيا؟ والله ما يعذب، والله لا يرحم في الدنيا، ومن باب أولى الآخرة دار السعادة والشقاء. ثم قال تعالى: لا تحسبن أيها السامع الكريم، لا تحسبن يا رسولنا الذين كفروا معجزين لله في الأرض يغلبونه، والله متى شاء أن يبيدهم يبيدهم، متى شاء أن يسلط عليهم بلاء أنزله، أغرق بهم الأرض، نزل عليهم الصواعق من السماء، فلا تهتم لأمرهم لأنهم لا قيمة لهم. ومعنى هذا: استقيموا على دين الله وتثبتوا واثبتوا عليه، ولا تبالون بصياح الكفار وراجيهم، فإنهم ليسوا بشيء. واسمعوا: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون، أي ترحموا. لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير، أي غير غالبين لله ولا قاهرين له ولا معجزين له، متى شاء أن ينزل بهم البلاء أنزله، متى شاء أن يسلط عليهم عدو ولو منهم سلطوا عليهم. ومع هذا مأواهم ومصيرهم النار ولبئس المصير جهنم والعياذ بالله. فلا تبالون بالكافرين كيفما كانت حالهم، فإنهم لا يعجزون الله ومصيرهم مظلم، جهنم يخلدون فيها. هذا معنى قوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول محمدا صلى الله عليه وسلم لعلكم ترحمون، أي كي ترحموا. لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض أبدا، ومأواهم النار ولبئس المصير. بعد هذا نادانا رب نداء آخر: يا أيها الذين آمنوا لبيك اللهم لبيك. كل مؤمن داخل في هذا النداء ولا لا؟ والمؤمن كالمؤمن. نادانا لماذا؟ ليقول لنا: يجب أن يستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات. يجب أن يستأذنكم من يطلب الإذن عليكم وأنتم في بيوتكم في غرف النوم، من الذين ملكت إيمانكم من العبيد، إيماء ورجال، إذ هم أهل البيت، الأطفال الذين لم يبلغوا الحلم منكم كذلك، يستأذنوكم في الدخول عليكم في 3 أوقات، 3 مرات. المرة الأولى من قبل صلاة الفجر الليل، أنت نائم مع زوجتك، يأتي العبد يدخل عليك بدون إذن؟ ما يجوز. يأتي الطفل فوق 4 أو 5 يدخل عليك بدون إذن؟ ما ينبغي. من قبل صلاة الفجر أي في الليل، وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، كانوا يشتغلون من صلاة الصبح إلى الساعة 11 كذا ويستريحون، فإذا استراحوا نزع ثيابه وأغلق غرفته، ما يسمح لعبده وأمته أو الطفل يدخل عليه، قد يجد مكشوف العورة ويحصل هذا. ومن بعد صلاة العشاء، إذا صلينا العشاء، سبحان الله، نحن نصلي العشاء ونحيي الليل، بالأغاني والمزامير والأعراس والحفلات وهواء، هذا ما يتفق معنا. صلاة العشاء أولا العشاء يكون مع المغرب، صلينا العشاء النوم الاستراحة لأن بذلنا جهدا طول النهار، هذا وقت طلب الراحة. ومن بعد صلاة العشاء إذا أغلقت بابك أنت مع زوجتك وحدك، نزعت ثيابك لتستريح، ما تسمح أبدا لخادمتك أو خادمك أو طفلك أن يدخل عليك إلا بإذن، لما يستأذن تفتح تصو نفسك وتفتح الباب. هذه الآداب من علمناها؟ الله عز وجل. أليس هو أرحم بنا من أنفسنا وأعلم بنا من أنفسنا؟ واسمعوا الآية: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات، من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، تعرفون الظهيرة ولا؟ قبل الظهر، من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء، ثلاث عورات لكم. العورة ما تستر ولا وتستحي أن تكشف، هذه العورات الثلاثة: النوم في الليل بعد العشاء وقبل الفجر وفي الظهيرة، ثلاث عورات يجب أن لا تكشف لكم، ثلاث عورات لكم. ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن، ما في حرج بعد هذه الأوقات الثلاثة، تدخل عليك الخادمة، يدخل الخادم، يدخل الطفل في 10 سنوات، في 5، في 9 7 8. فليس عليكم ولا عليهم جناح، أي إثم بعدهن، ليس عليكم أنتم إثم ولا عليهم هم حرج بعد الأوقات الثلاثة. ثم قال تعالى: طوافون عليكم بعضكم على بعض، لا بد من أن يدخلوا عليكم، لأنهم يطوفون يدخلون ويخرجون عليكم، يشتغلون يعملون، إذن لا بد أن يفسح لهم المجال إلا في الأوقات الثلاثة. ما هذه الأوقات الثلاثة؟ هاتوا: قبل الفجر وبعد العشاء ووقت الظهيرة. بعضكم على بعض، أي طوافون بعضكم على بعض، كذلك يبين الله لكم الآيات، أي هكذا كما بين لنا، يبين الآيات الحاوية للشرائع المبينة للأحكام والآداب والأخلاق في هذه الملة المحمدية. والله عليم بخلقه، حكيم في شرعه وتدبيره، سلموا له. لو كان جاهلا ما نقبل كلامه، لو كان غير حكيم يخبط ويخلط، كذلك نشك في أمره ونهيه. ما دام عليما أحاط علمه بكل شيء، حكيما لا يحدث شيئا بعلة تقتضي ذلك الشيء. ثم قال تعالى: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم، أصبحوا أبناء 15 و16 احتلموا، وبلوغ الحلم يعرف بالشعر ينبت حول الفرج، تبهتم، يعرف بالمني، إذا أمنى الشاب وخرج المني في الاحتلام يدل على بلوغه، بلغ سن الرشد، أو 15 فما فوق، وإن كان المالكية يقولون 18، لكن بالمشاهدة في 15 يبلغ، يحتلم وينبت الشعر فيه. والمرأة كالرجل إلا أنها تزيد بالحيض، إذا حاضت البنت بلغت سن الرشد، تكلفت، احتلمت. وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم وأصبحوا يحلمون، إذن فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم، لا يدخلون بيتا إلا بإذن، أقرع الباب ندخل، قالوا ادخل ادخل، ارجع يا ارجع، كما تقدم في الاستئذان العام. إذا بلغ الغلام سن الرشد احتلم، وكذلك الفتاة لا تدخل إلا بإذن. وهذا هو الله عز وجل يقول: وإذا بلغ الأطفال، جمع طفل، وإلا بلغوا منكم الحلم يدخل فيه الذكر والأنثى، فليستأذنوا ليطلبوا الإذن منكم كما يستأذن الذين من قبلهم من آبائهم وأجدادهم الذين كبروا. أيام كانوا أطفال ما يستأذنون إلا في الأوقات الثلاثة، الأوقات الثلاثة لا بد من الإذن، دونها يدخل يخرج ولا يستأذن ولا حرج، لأنه ما بلغ ما احتلم بعد. ثم يقول تعالى: كذلك يبين الله لكم آياته كما بينها والله عليم حكيم. بخلقه يدبر ما يشاء ويحكم ما يريد. ثم قال تعالى: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا. القواعد جمع قاعد لا قاعدة، القاعدة والرجل القاعد، الرجل القاعد ما قاعدة، هنا جمع قاعد ما هي قاعدة. ما معنى القاعد هنا؟ التي أصبحت لا تحيض ولا تلد، تجاوزت 60 أو 70 سنة، قاعدت عن الحيض والنفاس، شاخت عجزت. والقواعد جمع قاعد من النساء، وهي التي قعدت عن شيئين، عن الحيض لا تحيض، انتهى حيضها، وقعدت عن الولادة لا تلد. متى هذا؟ لابد على الأقل لابد من فوق 50 60 70 أكثر ذلك. هؤلاء والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا، لا يحلمن أو يفكرن بالزواج أبدا، أو في عجوز تفكر بالزواج ما فيه، لا يرجون نكاحا، فليس عليهن جناح أي حرج أو ضيق أو إثم أن يضعن ثيابهن. تضع ثيابها وتخرج، يعني تخرج عارية. ما معنى تضع ثيابها؟ ماذا؟ الخمار الذي كان يغطي رأسه ووجهه، لا، تخرج كاشفة عن وجهها. فليس عليهن جناح أي حرج أو إثم أو مسؤولية أن يضعن ثيابهن ويخرجن، ولا حرج، عجوز، بشرط أو بدون شرط، بشرط لا بد منه، وهو قوله تعالى: غير متبرجات بزينة. ما تخرج العجوز وتعمل الكحل في عينيها والأحمر في شفتيها والسوا السخاب في عنقها والأسر في يديها وتقول أمكم عجوز، ما يجوز أبدا ولا تخرج. هذا كلام الله، عجب وإلا. حال كونهن غير متبرجات بزينة، أما أنت تضع خمارها وتخرج كاشفة عن رأسها وجهها ثم تتزين وتخرج كذلك، كأنها تغري الناس عن الزنا. لا تستعمل كحلا ولا أحمر ولا ريح طيب ولا سخاب في عنقها ولا قلادة ولا سوار في يدها. بهذا الشرط تخرج كاشفة عن وجهها في السوق ولا في الطريق ولا في المسجد لكبار سنها، لأنها قعدت عن الحيض والنفاس، لا تحيض ولا تلد. والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح في ماذا؟ أن يضعن ثيابهن حال كونهن غير متبرجات بزينة. ما الزينة يرحمك الله يعرفها النساء، من الخاتم إلى السخاب إلى الحنة إلى كذا، غير متبرجات بزينة. وأخيرا وأن يستعففن خير لهن، تبقى في حجاب حتى تموت ولو بلغت 120 أو 182. وقد رأينا هذا في مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، العجوز بلغت 160-190 ما تخرج أبدا إلا متسترة، أخذا بهذه الآية الكريمة، لأن الله اختار لهذا ولا لا، وأعلم أنه خير لها، وأن يستعففن خير لهن، والله سميع لأقوال عباد عليم بأعمالهم وأفعالهم. أعيد الآيات مرة ثانية، تدبروا كتاب الله، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. هذا الأمر واضح الدلالة وإلا لا؟ ما أمرنا بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وطاعة الرسول فيما يأمرنا وينهانا، لماذا؟ كي نرحم في الدنيا والآخرة، ما يحتاج إلى هذا البيان أكثر من هذا. فقد تأمل كلام الله، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون، أي كي ترحموا. وإن خفتم اليهود والنصارى والمشركين حولكم لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض، والله ما هم بمعجزين لله، لو شاء لدمرهم بساعة واحدة. فلا تخافوهم ولا ترهبوهم ولا تتركوا دين الله من أجلهم خوفا منهم. ثم نادانا فجزاه الله خيرا، أم ماذا نقول؟ نقول له الحمد والشكر. نادانا بعنوان الإيمان، يا أيها الذين آمنوا مرحبا، لبيك اللهم لبيك، ماذا تريد منا؟ قال أريد منكم أن يستأذنكم الذين ملكت أيمانكم، علموهم مروهم بلغوهم أنه لا يجوز لهم الدخول عليكم في 3 أوقات، بلغوهم هذا وعلموهم وألزموهم به. ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم، الآن ما عندنا مملوك ولا مملوكة أو فيه لا شيء، ما السبب؟ الديمقراطية. قولوا وقوف مسيرة الجهاد من أكثر من 500 سنة أو 700 سنة، وقف الجهاد. من أين يأتي المماليك؟ المماليك إذا غزونا دار كفر لندخلهم في رحمة الله ليسلموا فيكملوا ويسعدوا، ناخذ الأسرى ماذا نفعل بهم؟ نذبحهم؟ معاذ الله، ماذا نفعل بهم؟ نوزعهم على المجاهدين، يا أيها المجاهدون أخذ نصيبه، وعليكم أن تحسنوا إلى هؤلاء العبيد ولا تكلفهم ما لا يطيقون، وأطعموهم مما تطعمون، وحتى كالأبناء حتى يدخلوا في الإسلام. والملاحدة والعلمانيون البلاشفة، قل كيف يملكون الرقاب ويستخدمونها وهم الآن يملكوننا بدون سبب؟ الأسرى ماذا نصنع لهم يرحمكم الله؟ نحرقهم؟ نقتلهم؟ يجوز هذا؟ نوزعهم على من؟ على المجاهدين، هذا واحد وهذا اثنين بحسب عددهم. ماذا تفعل يا عبد الله بهذا أسير في ذمتك؟ تطعمه مما تطعم، وتسقيه مما تستقي، وتفرش له ما تفرش، ويخدمك فيما يستطيع، ولا تكلفه ما لا يطيق، حتى يتحرر بأن تعتق وأنت في سبيل الله، أو يعمل ويجد ويشتري نفسه منك بمبلغ من البال. هذا هو الاستملاك والعباد والتعبد في الإسلام. والآية نزلت في وقت يملكون فيه ولهم مملوكين. قال تعالى ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم، ثلاث مرات. من هم الذين لم يبلغوا الحلم؟ الأطفال من الرابعة إلى الثالثة عشر إلى الرابعة عشر لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات. ما هي هذه المرات الثلاثة؟ قال من قبل صلاة الفجر، هذه مرة وإلا، وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة. وهل نضع ثيابنا من الظهيرة؟ هنا ادخل تجدنا ينزع الغطرة، ينزع المشلح، ينزع كذا ليستريح. وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء. أي عشاء هذه؟ العشاء غير العشاء، العشاء العتمة، صلاة العشاء. وفيه بيان أن من آدابنا وسلوكنا نحن المسلمين ما نسهر بعد صلاة العشاء، لا في مقهى ولا ملهى ولا ملعب ولا عرس ولا باطل، هذا ليس من شأننا أبدا، لأننا نقوم الليل، ولأننا نقوم مع طلوع الفجر على الأقل، وهم ينامون حتى الساعة الثامنة والسابعة. شأننا غير شأن الكفار وإلا لا؟ والله لا نتفق معهم إلا في القليل، حالنا غير حالهم. لما هم إلى جهنم ونحن إلى دار السلام؟ هم إلى الهون والدون والبلاء والخبث والشر ونحن إلى السعادة والطهر والصفاء. قال من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء. ثم قال تعالى ثلاث عورات، استروها ولا تفضحوها ولا تكشفوها لأولادكم ولا لخدمكم، ثلاث عورات لكم، ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن، بعد العورات الثلاث لا حرج ولا تضيق ولا إثم، يستأذن أو لا يستأذن شأنه. ثم بين العلة، قال طوافون عليكم، يدخلون ويخرجون، يأتون بالشيء ويخرجون به، كيف نمنحهم من الدخول إلا بالإذن؟ وهم طوافون عليكم، طوافون عليكم بعضكم على بعض، أنتم أيضا تطوفون عليهم، تدخلون وتخرجون عليهم. ثم قال تعالى كذلك الذي سمعتموه من البيانات في العلم والحكمة يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم، يبين لكم الآيات التي تحمل الهداية وتبين الطريق والسلوك الطريق، فيها البيان الحلال والحرام والجائز والممنوع. ثم قال تعالى وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم، وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم، الأطفال جمع طفل وإلا لا؟ طفل من ساعة وجوده من بطنه وطفل إلى أن يبلغ الخامس عشر إلى أن يحتلم. وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم ماذا عليهم؟ فليستأذنوا عند الدخول عليكم كما استأذن الذين من قبلهم. تقدم في السياق يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. فالأطفال الآن بلغوا، يجب أن يكونوا مثلنا، لا ندخل بيتا بيوت إخواننا أقاربنا منبن من الناس إلا بعد الإذن. ثلاث مرات تأذنون لنا بالدخول، فإن أذنوا دخلنا وإن قالوا رجعوا رجعنا. وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك لكم آياتي، كهذا البيان يبين والله عليم حكيم. تقبل أحكامه وإلا لا؟ إرشادات وتوجيهات، لأنه ما هو بجاهل ولا بأحمق ولا بضال ولا بحكيم يضع كل شيء في موضعه، يجب أن نسلم له إذن أمره الذي أمرنا به أو نهي الذي نهانا عنه. ثم قال تعالى والقواعد من النساء، هذه اللطيفة في هذه الآية كررناها والحمد لله. ورددنا على الذين يقولون لا بأس أن تكشف المرأة وجهها إذا غطت شعر رأسها وغطت عنقها، لا بأس أن تكشف وجهها كذا ولا لا؟ أو ما سمعتم بهذا تعرفونه؟ فقلنا لهم إذا نحن الفحول السعوديون نحن متحجبون، في شيء يظهر من وجهي أنا من رأسي ولا من عنقي؟ متحجب، إذا معناه أننا متحجبون إذا كان هذا هو الحجاب. الحجاب وستر وتغطية محاسن المرأة في النظر في عينيها وفي خديها وشفتيها وعنقها وشعر رأسها، ما يضللون ويغالطون. وهذه الآية برهان ساطع. ما معنى والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا لكبار سنهن فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن؟ ما المراد من الثياب؟ يعني تخرج عارية؟ يعني أعوذ بالله، يقول هذا أحد؟ ماذا تضع ثيابها التي الخمار التي كانت تغطي برأسها ووجهها تضعه على كذا مشيب وتخرج؟ لعلكم ما تفهمتم بعد الذين يقولون بجواز كشف وجه المرأة مع الأجانب، كشف وجهها ما هو بحجاب، هذا فقط تستر عنقها كذا جسمها. إذن ما معنى الآية والقواعد من هذه الرخصة تنال من إذا كان للنساء كشف الوجوه؟ هذه الرخصة لماذا تأتي؟ ما قيمتها؟ والقواعد من النساء الكبيرات السن القاعدات عن الحيض والنفاس بنات 70 و90 و80 ليس عليهن جناح فيما أن يكشفن وجوههن ويتلاقين مع الرجال لكبار سنهن. ومع هذا مع التحفظ ماذا قال تعالى؟ غير متبرجات بزينة، حال كونهن غير متبرجات بزينة أي زينة، لا خاتم في الأصبع ولا سوار في اليد ولا قلادة في العنق ولا حنة ولا في الأصابع ولا كحل في العينين ولا حمر في الشفتين، غير متبرجات بزينة. وأخرى وأن يستعففن خير لهن، يتركن الخروج نهائيا وكشف الوجه وهو خير لهن. من قال هذا؟ أليس الله مولاهن ومالكهن؟ كيف نجيز كشف؟ لو أجزنا كشف الوجوه للنساء ما بقي حجاب، كل النساء يتحفظن ويشتغلن مع رجال، يبيعن يشترين يتحدثن يسافرن، ما في حجاب، ادخل واخرج ولا حرج، أي حجاب هذا؟ مع أن الحجاب فرضه الله في كلامه في آياته في كتابه. هذه الآية عجب. والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن. وقد قلت لكم أين بالمدينة بنت 120 130 ما يرى منها شيء أبدا، ملفوفة في خمارها وفي ثيابها. فهمتم معنى الآيات هذه؟ نقرأ لكم الشرح. مع هداية الآيات.
بسم الله والحمد لله.
ما معنى هداية الآيات؟ كل آية تهدي إلى خير، والله العظيم لا توجد آية ما تهدي إلى خير، فمن تأمل الآيات وجد الهداية التي تهدي بها الآيات وإليكمها.
أولا وجوب إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم للحصول على رحمة الله تعالى في الدنيا والآخرة، في الدنيا بالنصر والتمكين والأمن والسيادة، وفي الآخرة بدخول الجنة.
أعد لهم هذا بالتأني.
قال: أولا وجوب إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك للحصول على رحمة الله تعالى في الدنيا والآخرة، في الدنيا بالنصر والتمكين والأمن والسيادة، وفي الآخرة بدخول الجنة.
هذه منة الله. وأطيعوا الله وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم كي ترحمون كما بينا في الدنيا والآخرة.
ثانيا تقرير عجز الكافرين وأنهم لن يفوتوا الله تعالى مهما كانت قوتهم، وسينزل بهم نقمته ويحل عليهم عذابه
كما بينا، أي ما نترك ديننا وتخلى عن عبادات ربنا من أجل الكافرين، فإنهم والله لا يعجزون الله. ما من دولة إقليم في العالم الإسلامي يقيم دين الله بحق كما هو إلا نصر الله على الأبيض والأسود، لأن الله مع أوليائه. نعم.
ثالثا بيان مصير أهل الكفر وأنه النار والعياذ بالله تعالى.
مصير أهل الكفر ما هو؟ النار والعياذ بالله، هذه نهاية حياتهم.
ومن هداية الآيات أيضا وجوب تعليم الآباء والسادة والأطفال والخدم الاستئذان عليهم في الأوقات الثلاثة المذكورة
وجوب
عنها بالعورات.
وجوب تعليم
الآباء
والسادة
والأطفال والخدم.
يجب أن نتعلم هذا الحكم، رجال ونساء، أطفال كبار وصغار، لقوله ليستأذنكم أيها المؤمنون الذين كذا وكذا، يجب أن نعلم هذا كلنا وأن نفعله. نعم.
ثانيا وجوب استئذان الأولاد إذا احتلموا الاستئذان على من يريدون الدخول عليه في بيته، لأنهم أصبحوا رجالا مكلفين.
نعم، الغلام عندما إذا احتلم أصبح شابا رجلا لا يحل أن يدخل بيتا من البيوت إلا بالإذن، يستأذن أذن له وإلا يعود. نعم.
بيان رخصة كشف الوجه لمن بلغت سنا لا تحيض فيها ولا تلد للرجال الأجانب، ولو أبقت على سترها واحتجابها لكان خيرا لها، كما قال تعالى وأن يستعففن خير لهن.
يا عجوز، لقد اختار الله لك أن تبقي على حجابك حتى تموتي ولو بلغت 200 من السنين.
قال الشيخ في النهر غفر الله لنا وله ولوالدينا أجمعين، قال: ورد وعيد شديد للمتبرجات. قد روى مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا.
نسأل الله العافية. ما عندنا أبدا خلاف في أنه لا يحل للمؤمنة أن تتبرج وتمشي في الشوارع كاشفة عن وجهها أو لابسة كعب تتمائل به بين النساء والرجال، لأن هذا سبيل العهر والفجور والعياذ بالله تعالى، والحمد لله برأنا الله من هذا وطهرنا. هذا شرط العالم الإسلامي إلا من رحم الله البوليس، لكن شرطنا والحمد لله طيبين طاهرين.
ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون.
معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل جلاله وعظم سلطانه ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. ما الحرج؟ وهذا الإثم، لا إثم عليه، رفع الإثم عن هؤلاء إذا هم قعدوا عن الجهاد وما في ذلك شك، ورفع الحرج عنهم لأنهم كانوا يستحون يخجلون أن يأكلوا مع الأصحاء. قل أنا أعمى كيف أكل مع ذي البصيرة؟ أنا أعرج ماني كذا كيف أكل؟ وقع هذا في نفوس بعضهم فأزال الله هذا الحرج. ثالثا، بعض الأصحاء يشمئزون أن يأكلوا مع هؤلاء، أعمى كيف أكل معه؟ أو يقول أخشى أن أكل أكثر مما يأكل، أكل نصيبه، فحصل التحرج منهم ومن غيرهم من المؤمنين فأزال الله هذا الحرج والحمد لله رب العالمين. فقال عز من قائل ليس على أعمى حرج ولا على العرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوت آبائكم، وذكر الآباء ويدخل فيه الأمهات، أن تأكلوا من بيوتكم أولا التي تملكونها وفيها نساءكم وأولادكم، أو بيوت آبائكم تأكل في بيت أبيك ولا حرج، أو بيوت أمهاتكم تأكل في بيت أمك، أو بيوت إخوانكم أي الرجال أو الذكور، أو بيوت أخواتكم أي الإناث، أو بيوت أعمامكم إخوان آبائكم، أو بيوت عماتكم أخت أبيك، أو بيوت أخوالكم أخت خال أم أخو أمك، أو بيوت خالاتكم أخت أمك، أو ما ملكتم مفاتحه بالوكالة، وكلك فلان على بستانه يجوز أن تأكل منه التمر وإلا الفاكهة وغيرها، أسند إليك ذلك، أو ما ملكتم مفاتحه، أو صديقكم أيضا إذا لك صديق لا بأس أن تأكل من طعامه وبدون استئذان. هذا أيضا تحرج حدث في بعض القبائل العربية، تبهتم؟ فلما حصل هذا الحرج والضيق في نفوسهم أزاله الله وأبطله نهائيا. ولم يذكر بيوت الأبناء لأنك أنت ومالك لأبيك، فالأبناء داخلون مع الآباء. واسمعوا الآية الكريمة، ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج أي ضيق أو إثم أو مواخلة، ولا على المريض حرج، والمريض قد يكون ببعض الأمراض المعدية أو كذا من أمراض خطيرة، ولا على أنفسكم، وليس عليكم حرج على أنفسكم في أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه وأصبحتم نائبين عن أهله بالوكالة. أو صديقكم. كيف يذكر الصديق مع الأقارب؟ قالوا هو أقوى من الأقارب. الصديق الذي صدقك المودة وصدقته مودته هذا كأبيك وأخيك. ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا. أولا رفع الحرج وأذن لك أن تأكل من هذه البيوت كلها، مع عمتك، مع خالتك، مع خالك، مع عمك، مع عمتك، ولا حرج. ولو ما دعيت وجدتهم يأكلون اجلس وكل. كذلك مع صديقك، صديقك الذي صدقته المودة والمحبة وصدقت، وجدته في بيتي يتغدى ويتعشى، كل ولا حرج أبدا. ثم كان بعض العرب يقول أنا لا آكل وحدي أبدا، ويحلف بالله لا يأكل إلا مع غيري طول حياته. وتوارث هذا بعض الناس أو الأفراد، فكان ما يستطيب الطعام إذا أكل وحده، لا بد وأن يكون معه غيره، سواء كان من الكرم أو من غيره. حصل هذا بالفعل، فأزال الله هذا الحرج، فقال فليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا على قصعة واحدة أو اشتاتا متفرقين، كل واحد في يده طعامه، لا إثم ولا حرج. فليس عليكم جناح أي إثم أو مضايق أو حرج أن تأكلوا جميعا على قصعة واحدة، صحفة واحدة، أو كل يأكل في قصعة أو في صحفة، ولا إثم في هذا ولا حرج. هذا حكم عسى أن يكون المستمعون والمستمعات قد فهموه. يجوز أن نأكل مع الأعمى والأعرج والمريض، ويجوز للمرضى والعرجان أن يأكلوا مع الأصحاء، ولا إثم ولا حرج ولا مضايقة. كما يجوز لنا أن نأكل من بيوتنا وبيوت آبائنا وبيوت أمهاتنا وبيوت إخواننا وبيوت أخواتنا، بيوت عمامنا، بيوت عماتنا، بيوت أخوالنا، بيوت خالاتنا، أو ما ملكنا مفتاحه بأيدينا بالوكالة والنيابة، أو بيت صديق أو بيوت أصدقائنا، ولا حرج. ما تستأذن، على شرط تجد الطعام بين أيديهم اجلس وكل. لكن إذا كان الطعام مخبوءا أو مسطورا ما تكشف أنت وتأكل كالسارقة. هذا كله إذا الطعام بين أيديهم. ثانيا، إن شئتم أكلتم على قصعة واحدة وإن كنتم عشرة أنفار بحسب القوة، وإن شئتم أكل كل واحد وحده، حتى الأب وحده والابن وحده، ولا حرج. هذه رحمة من الله، وإلا لا؟ رحمة وشفقة من الله للمؤمنين. ثم قال تعالى فإذا دخلتم بيوتا، هذا حكم آخر، أدب سامي عالي. إذا دخلت بيتا من بيوت المؤمنين والمؤمنات يجب أن تسلم. إذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم، على بعضكم البعض. من دخل بيت أخيه، عمه، صديقه، إلا بيت يهودي أو نصراني، دخل بيت مؤمن ينبغي أن يقول السلام عليكم، السلام عليكم ورحمة الله، ويرد عليه وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله، إذ هو الذي أمر بهذه التحية، ولا فهي من عنده، مباركة، من يباركها الله ويجعل فيها الخير، طيبة، نعم طيبة، هذا من فضل الله ونعمته. بقيت مسألة، وهي إذا دخلت بيتك أنت لا بيت غيرك. كلمة بيوت فسلموا على أنفسكم، إذ نحن كل نفس واحدة، مؤمن مع مؤمن. لكن إذا دخلت بيتك وليس فيه أحد ماذا تفعل؟ ورد أن تقول اللهم إني أسألك خير المخرج وخير خير المولج وخير المخرج. وفي رواية لمسلم إني أسألك خير المخارج وخير خير الموالج وخير المخارج. اللهم إني أسألك خير المولج، والمولج الدخول، وخير المخرج الخروج. أسألك الخير وأنا داخل، وأسألك الخير وأنا خارج. يا ربي أسألك خير المخرج المولج والمخرج. ثم تضيف إلى هذه بسم الله ولجنا، وبسم الله خرجنا، وعلى ربنا توكلنا، ثم تسلم. ما في أحد قل السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. وإذا لم يكن بالبيت أحد أو كان مسجد، دخلت مسجدا، قل ماذا؟ السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فهيا بنا نتعاون ونسأل الله أن يرزقنا هذا العلم والفهم. إذا أردت أن تدخل بيتك وليس فيه أحد كذا ولا لا، ماذا تقول؟ باسمك اللهم تقول اللهم أي يا الله إني أسألك خير المولج وخير المخرج، أي خير خروجي وخير دخولي، والله يعطي من سأله، الله يعطي من سأله. اللهم إني أسألك خير المولج وخير المخرج. المولج الولوج والدخول، يولج الليل في النهار ويدخل الليل في النهار، والمخرج الخروج. تقول اللهم، تقول اللهم يا الله إني أسألك خير المولج وخير المخرج. اللهم إني أسألك خير المولج وخير المخرج. اللهم إني أسألك خير المولج وخير المخرج. هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم إني أسألك خير المولج وخير المخرج. أعيدها. اللهم إني أسألك خير المولج وخير المخرج. المولج الدخول يعني، ولا جاء دخل، والمخرج خروج خرج. اللهم إني أسألك خير المولج وخير المخرج. وتضيف بعد ذلك إليها بسم الله ولجنا، وبسم الله خرجنا، وعلى ربنا توكلنا، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. إذا دخلت بيتا ما فيه أحد قل السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. دخلت مسجدا ما في أحد قل السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أقول هذه الآداب السامية الرفيعة لما تريد أن تدخل غرفتك بيتك، قل اللهم إني أسألك خير المولج وخير المخرج، ادخل. ثم أضف إلى ذلك بسم الله ولجنا، وبسم الله خرجنا، وعلى ربنا توكلنا، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. إن شاء الله نحفظ هذا. أولا ماذا نقول؟ اللهم إنا نسألك خير المولج وخير المخرج. ثم تقول باسمك اللهم ولجنا، وباسمك خرجنا، وعلى ربنا توكلنا، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أولا يجب السلام على كل من دخل بيتا فيها أناس، لكن إذا دخل بيته ما فيها أحد أو فيها أهله، دخلت بيتك إلجأ إلى الله عز وجل واصدق في لجائك وقل اللهم إني أسألك خير المولج وخير المخرج، ليعطيك الله خير دخولك وخروجك. ثم تقول يا بسم الله ولجنا، وبسم الله خرجنا، وعلى ربنا توكلنا، ثم تسلم على أهلك. ما في أحد قل السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أولا إذا دخلت بيت مسلم ماذا تفعل؟ السلام عليكم ورحمة الله. ثانيا إذا دخلت بيتك ماذا تقول؟ اللهم إني أسألك خير المولج وخير المخرج، باسمك اللهم ولجنا وباسمك خرجنا وعلى ربنا توكلنا. السلام عليكم أهل البيت، أمك وإلى زوجك وإلى ما في البيت أحد، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. كالذي يدخل مسجدا ما في أحد ماذا يقول؟ السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. دخل مسجدا ما في أحد هو الأول، ماذا يقول؟ السلام علينا وعلى عباد الله. أما إذا فيه مصلين يقول السلام عليكم. تأملوا الآية الكريمة أو بعض الآية، يقول تعالى: فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم، لا يعني على نفسك أنت، على إخوانك ومن في المنزل، إذ كلكم نفس واحدة، ليسلم بعضكم على بعض، فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله، أمر بها وشرعها، مباركة فيها خير وبركة، طيبة طاهرة. ثم قال تعالى: كذلك يبين الله لكم الآيات، كهذا البيان يبين، ما زال يبين في كتابه الآداب الأخلاق الأحكام الشرعية السياسية، كل ما شئت، ما فرط الله في كتابه من شيء. من أجل ماذا؟ قال: لعلكم تعقلون وتصبحوا عقلاء وشداء بهذه الآداب وهذه الأخلاق وهذه الأحكام الشرعية، تصبحون عقلاء عاقلين بخلاف الحمقى والمجانين. وأخيرا قبل أن نسرد الآية، وإلى أول نشرح نقرأ الشرح وبعد نسألكم هل حفظتم وإلى لا. قال معنى الآيات: ما زال السياق الكريم في هداية المؤمنين وبيان ما يكملهم ويسعدهم، ففي هذه الآية الكريمة رفع تعالى عنهم حرجا عظيما كانوا قد شعروا به فألهمهم، وهو فآلمهم، وهو أنهم قد رأوا أن الأكل مع ذوي العاهات وهم العميان والعرجان والمرضى وأهل الزمان قد يترتب عليه أن يأكلوا ما لا يحل لهم أكله، لأن أصحاب هذه العاهات لا يأكلون كما يأكل الأصحاء كما وكيفا. والله يقول: ولا تأكلوا أموالكم، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. هذا الذي جعلهم يتخوفون، كما أن أصحاب العاهات قد تحرجوا أيضا من مؤاكلة الأصحاء معهم خوفا أن يكونوا يتقذرونهم، فآلمهم ذلك، فأنزل الله تعالى هذه الآية فرفع الحرج عن الجميع، الأصحاء وأصحاب العاهات على حد سواء. فقال تعالى: ليس على الأعمى حرج، ولا على الأعرج حرج، ولا على المريض حرج، ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه وكالة وغير الوكالة، أو صديقكم وهو من صدقكم المودة وصدقتموه فيها، ما دام الرضا حاصلا وإن لم يحضروا ولا استئذان إن حضروا، تأكل في بيوت هؤلاء وما حضروا، وإن حضروا ما تستأذن، تقول تسمحون نأكل معكم. ورفع تعالى عنهم حرجا آخر، وهو أن منهم من كان يتحرج في الأكل وحده يتضايق ويرى أنه لا يأكل إلا مع غيره، وقد يوجد من يتحرج أيضا في الأكل الجماعي خشية أن يؤذي الآكل معه، فرفع تعالى ذلك كله بقوله: وليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا، أي مجتمعين على قصعة واحدة، أو أشتاتا أي متفرقين كل يأكل وحده متى بدا له ذلك. وهذا كله ناجم عن تقواهم لله تعالى وعن خوفهم من معاصيه، إذ قد حرم عليهم أكل أموالهم بينهم بالباطل في قوله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وقوله تعالى: فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم، فأرشدهم إلى ما يجلب محبتهم وصفاء نفوسهم ويدخل السرور عليهم، وهو أن من دخل بيتا من البيوت، بيته كان أو بيت غيره، عليه أن يسلم على أهل البيت قائلا: السلام عليكم. وإن كان البيت ما به أحد أو كان مسجدا قال: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. وقوله تعالى: تحية من عند الله، إذ هو تعالى الذي أمر بها وأرشد إليها فهي منه. وقوله مباركة أي ذات بركة تعود على الجميع، وكونها طيبة أي في النفوس المسلمة، وكونها طيبة أن نفوس المسلم أن نفوس المسلم عليهم تطيب بها، أن نفوس المسلم عليهم تطيب بها فهي طيبة إذن، والله لطيبة. وقوله تعالى: كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون، أي كذلك البيان الذي بين لكم من الأحكام والآداب، يبين الله لكم الآيات الحاملة للشرائع والأحكام، رجاء أن تفهموا عن الله تعالى شرائعه وأحكامه فتعملوا بها فتكملوا وتسعدوا عليها. من منكم حافظ إذا أراد أن يدخل البيت بيته ماذا يقول؟ اللهم قل: اللهم إني أسألك خير المولج وخير المخرج. إن شاء الله الليلة لما تعود إلى بيوتكم تطبق، والله خير من 1000 دينار. اللهم إني أسألك خير المولج وخير المخرج، ثم ماذا؟ باسمك اللهم ولجنا، وباسمك خرجنا، وعلى ربنا توكلنا، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، إذا ما في البيت أزواج ولا أولاد ولا عد. وإذا كان في البيت قول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإذا دخلت مسجدا وما في أحد: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، مع هداية الآيات.
بسم الله والحمد لله. من هداية هذه الآيات: أولا، الإذن العام في الأكل مع ذوي العاهات بلا تحرج من الفريقين.
الإذن العام بالأكل مع ذوي العاهات بدون تحرج، لا من أصحاب العاهات ينبغي أن لا يتألموا، ولا من الأصحاء ينبغي أن يأكلوا مع إخوانهم ولا يتألموا، رفع الله الحرج عن الجميع، ليس على الأعمى حرج ولا على العرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا. هاتي.
قال الشيخ في النهر: غفر الله لنا وله ولوالدينا أجمعين، وجمعنا جميعا في دار كرامته وفي مستقر رحمته.
آمين.
قال: روى أو روي عن ابن عباس أنه قال: الصديق أوكد من القرابة، أي أقوى صلة. وقال: ألا ترى استغاثة الجهنميين، فما لنا من شافعين ولا صديق حميم.
ابن عباس حبر الأمة رضي الله عنه يقول ماذا يقول؟
قال: الصديق أوفى
من القريب،
أوكد
وأوكد من القريب. واستشهد بآية عجيبة: أصحاب النار يقولون ما لنا من شافعين ولا صديق حميم، ما قال ولا أب ولا أخ ولا عم ولا خال، استنباط من الآية ولا لا؟ ولهذا الصديق الصادق في المودة يكون أنفع لك من أبيك وأخيك وابنك أيضا، وآكد في المحبة. وحسبنا أن الله أذن لنا أن نأكل في بيوتكم كما نأكل في بيوتنا وبيوت آبائنا أو صديقكم. فالحبه عبد الله بن عباس رضي الله عنه ما قال أسمعنا،
قال الصديق
أوكد من الأقارب أو من القرابة
أو أقوى صلة
أو أقوى صلة. واستشهد بقول الله تعالى عن أصحاب النار لما دخلوه صاحوا ما لم شافعين أن يشفعون لنا ولا صديق حميم ينقذنا.
وقال في النهر في هذا الحكم، قال ابن العربي رحمه الله تعالى قولا حسنا في هذا الحكم، قال أباح لنا الأكل من جهة النسب من غير استئذان إذا كان الطعام مبذولا، فإذا كان محرزا دونهم لم يكن لهم أخذه.
كما بينت لكم الطعام الذي أذن الله فيه أن تجده أمامهم موجودا، أما مخزونا ومقرر عليه ما يجوز حتى من بيت أبيك.
وقال ولا يجوز أن يجاوزوا إلى الادخار.
ولا يجوز أن يجاوزوا إلى الادخار ما يجاوزوا يأكلوا ويدخرونه. تبهتم؟ دخلت أكلت معهم ما تأخذ قرص في جيبك وإلى حبات عنب وتقول هذا عندنا، هذا يحتاج إلى إذن. الأكل ما فيه إذن، أما تأخذ شيء لا، ما ينبغي
إلا بإذن
إذا أذنوا. نعم.
قال ولا إلى ما ليس بمأكول.
والذي ما يؤكل ما تأخذه، لباس كذا أواني أشياء، الإذن لنا في المأكول ولا لا؟ فالتمر والعنب والخبز واللحم والطعام هذا المأذون فيه، أما ما لا يؤكل ما تأخذ من بيت أخيك متاعه وتقول أخي. نعم.
ثانيا الإذن في الأكل من بيوت من ذكر في الآية من الأقارب والأصدقاء.
نعم، الأكل في بيوت من أذن الله من الأقارب والأصدقاء، من الأب للصديق. نعم.
ثالثا جواز الأكل الجماعي والانفرادي بلا تحرج.
جواز الأكل جماعة بلا تحرج، جواز الأكل منفردين هذا في هذه الصحفة وهذا صحفة وهذا صحفة يجوز ولا حرج بهذه الآية الكريمة.
الأفضل اجتماع على الطعام.
أما الجواز فهذا هو الذي أجازه الله، أما الاجتماع فقد أرشد الرسول صلى الله عليه وسلم أن الاجتماع يبارك لهم في الطعام وينفعهم أكثر. الرسول بين لنا أننا إذا اجتمعنا يكون في ذلك بركة زائدة. نعم. لكن الآية منعت ذاك الحرج الذي كانوا يتضايقونه رفعته. نعم.
وقال في النهر لا ينبغي أن يفهم من كلمة مجتمعين أنهم رجال أجانب مع نساء أجنبيات، بل هم محارم لبعضهم بعضا.
هذه لطيفة. قال لا ينبغي أن تفهم من قوله تعالى مجتمعين أنهم رجال ونساء، مجتمعين أهل البيت تباتهم، أما اختلاط رجال بالنساء الأجانب والله ما يجوز أبدا ولا يحل بحال، لأن الله فرض الحجاب على المؤمنين.
وقال هذا يشمل النهد ووليمة العرس وغيرها. والنهد هو أن يكون القوم في سفر فيجمعون الطعام مع بعضهم بعضا ويخلطونه ويأكلونه مجتمعين، فهو جائز مباح.
نعم. هذا يشمل الشائعين، يشمل طعام العرس يأكلونه وطعام المسافرين يجمعونه ليبارك الله فيهم وينفعهم أكثر ما كل واحد يأكل على حدة، والرسول بيّن هذا ودعا إليه.
رابعا وأخيرا مشروعية التحية عند الدخول على البيوت وأن فيها خيرا وفضلا.
مشروعية التحية السلام عليكم عند الدخول البيوت وفيها خير وفضل كبير. ما ننسى اللهم إني أسألك خير المولج والمخرج، باسمك ولجنا وباسمك خرجنا وعلى ربنا توكلنا، السلام عليكم، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين.
إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم
معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات قول ربنا جل ذكره إنما المؤمنون أي بصدق وحق الكمل في إيمانهم الذين آمنوا بالله ورسوله وصدقوا الله وصدقوا رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم وإذا كانوا معه على أمر جامع يجمعهم كصلاة الجمعة كاجتماع لتخطيط معركة أو لدفع معركة أو لاتخاذ إجراءات لا بد منها حماية البلاد والعباد هؤلاء يجب أن لا يتفرقوا أو يخرجوا أو يتسللوا من المجلس حتى يؤذن لهم أعيد فأقول إنما المؤمنون بصدق وحق الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه أي مع الرسول صلى الله عليه وسلم أو من ينوب عنه على أمر جامع لهم كصلاة الجمعة كاجتماعات الحرب والتخطيط لها وما إلى ذلك مما يتطلب اجتماعهم والتشاور بينهم في هذه الحال لم يذهبوا حتى يستأذنوا من رسول الله أو ممن ينوب عنه فإن أذن لهم خرجوا لحاجتهم فإن لم يأذنوا بقوا ولا يحل أن يخرجوا كالمنافقين متسللين عمر رضي الله عنه في تبوك استأذن من رسول فقال اذهب فإنك لست والله بمنافق استأذنه في العمر فقال اذهب ولا تنسني من دعائك إذن لم يذهبوا حتى يستأذنوه إن الذين يستأذنونك يا رسولنا أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله حقا الذين يستأذنون رسول الله يطلبون الإذن منه في الانصراف أو في الخروج أو عدم الحضور الاجتماعات العامة التي يجب أن يحضرها كل المواطنين فإن استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم إذا استأذنك مؤمن صادق الإيمان وطلب منك الإذن أن تسمح له يخرج أو لا يحضر إذن لهم